والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقدوة الصائمين سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما أيها الإخوة الصائمون نقترب من نهاية رمضان، وهكذا تمضي أيام الخير والبركة، تمضي سراعا. فهنيئا لمن سابق مضيها وسارع إليها قبل رحيلها. وعما قريب بإذن الله يأتيكم يوم الجائزة، يوم عيد الفطر، وجائزتكم فيه أولا الفرحة، الثانية للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة هذه الأولى التي جمع الفطر هي فرحتنا بتكريم الله لنا بفريضة الصيام وبتوفيقه إيانا أن أحسننا صيامنا وقيامنا. والقصد من هذا أن من كان منا مقصرا فيما مضى فليعالج مرضه وليتبارك تقصيره وليعلم أن خير الأعمال خواتيمها وينتهز الفرصة لعل الله تبارك وتعالى يمن عليه بليلة القدر إن شاء الله. وكنا أمس مع غزوة بني المصطلق وتكلمنا فيها عن حادثة الإفك، والإفك أشد الكذب، فيه كذب وفيه إفك وفيه افتراء. الكذب أن تقول غير الحق، الافتراء أشد الكذب، أشد من الكذب، والإفك أشد من الافتراء. ولذلك ولماذا يعظم الكذب؟ يعظم بعظم موضوعه، يعظم بعظم موضوعه. بتقول غير الحقيقة بكلام بسيط يقولوا كذب، بتقول كلام غير حقيقي في موضوع له قدره يقول افتراء، بتقول كلام في موضوع له جلالته وأثره العظيم نقوله إفك، نقوله إيه؟ إفك. والله تعالى تبارك وتعالى يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره طبعا تعرفين مين هو؟ عبد الله بن أبي. الله تبارك وتعالى يعطينا درسا في مثل هذه الأحداث ويكرر الكلمة فيقول لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني ما تسمع كلمة سوء على واحد كن حسن الظن، أحسن الظن بأخيك، وحاول أن ترد هذا المتحدث عن حديثه. ولكن في الواقع الذي يحدث منا غير هذا. يجي واحد يقول كلام سيء على واحد تقول له ايه؟ تقول لي من الأول كده ها وامتى وهو قاعد وايه كمان؟ لا 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 بس يقول ما تخبيش، ويقعد يستقصي ويسأل ويكبر، وبعدين هو بقى يخرجها اخراج احسن ويحط فوقها، يعني كريم يحط فوقها شوية كده ويقلصها ويقولها لغيره وغيره يقولها لغيره. ودي صفة هي عادة بشرية ولكنها تتنافى مع خلق الإسلام. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ويلجؤون إلى الله، يقول سبحانك يا رب أنت منزه، هذا الذي أسمعه ضلال، هذا إفك مفترى، هذا لا يليق، وتحاول أن تصد أخاك. آية تانية: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. أنت سمحت غصب عنك، قاعد لقيت واحد بيتكلم سمحت، ولكن طب نقول ها يلا، ولكن ما دمت سمعت سواء مختارا أو غير مختار ليس لك أن تتكلم. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وذكر ابن ربه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تلقونه بألسنتكم يعني انت بتقولها، ما صدقت ان انت قلتها، انا قلتها، تلقتها بالفعل، يعني كأنك بتسجلها على كاسيت والكاسيت ده ما دورت يعني. إذ تلقونه بألسنتكم، ولكن المؤمن يتلقى الكلام بلسانه ولا بعقله؟ تلقى بعقله، لا تتلقاه بلسانه. وفي قول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، يعني باللغة العامية انت ما صدقت انك سمحته وطرت تقولها هنا وتقولها هنا وتقولها هنا وتقولها هنا، كأن لسانك ده كاسيت، شريط كاسيت سجلت عليه الكلام وراح تدورت عليه دون عقل ودون تدبر ودون تفكر. فهذا الدرس يريد الله منا ان نخمد الفتنة وان لا نشيع الفاحشة وان نطهر المجتمع من الشائعات. وكم من شائعات سمعناها واحدثت في النفوس ألما وفي القلوب جرحا ثم تبين لنا انها كاذبة. بعد غزوة بني المصطلق تأتي غزوة الخندق، والغزوات أولا هي كثيرة كما قلت لكم 27 أو 28 غزوة، ولكن فيها غزوات بارزة ولها أثر كبير جدا. ونحن اخترنا يعني الحمد لله أن نركز على الغزوات ذات الأثر وذات الدرس الكبير والعظة البالغة التي تنفع المسلمين. من هذه الغزوات غزوة الخندق. غزوة الخندق بعض الكتب يقولون تقول انها في السنة الخامسة، وبعض الكتب تقول انها في السنة الرابعة. وانا اقول كون الغزوة في السنة الرابعة او الخامسة او السادسة لا تقدم ولا تؤخر. احنا المهم احداث الغزوة والتي وفصولها والعبرة التي فيها والدرس اللي احنا نستفيده من هذه الغزوة ومن مواقفها، بصرف النظر في اول الهجرة بعد الهجرة في الوسط في الاخر الله اعلم. اللهم الا غزوتين بنركز عليهم دائما لان تاريخهم تبنى عليه اشياء. اول غزوة غزوة بدر. ليه؟ لانها اول لقاء مسلح، اول لقاء قتالي هي غزوة بدر، ثم فتح مكة. ولماذا لا نركز على فتح مكة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أصبحت كلمته على مكة كلها وعلى المسجد الحرام وعلى الحج فريضة الحج. ولكن قبل ذلك قبل أن يفتح مكة ذهب ليؤدي عمره، صدوه عن البيت الحرام ومنعوه، وحصل بسبب ذلك صلح الحديبية وستسمعونه ان شاء الله قريبا. يعني فتح مكة بيبنى عليه كلام، ما دام فتح مكة فتحت في العام الثامن، لماذا لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع؟ فرضنا ان فتح مكة فتحت بعد الحج وبعد في رمضان مثلا، لماذا لم يحج في هذا العام الثمانية؟ ولماذا لم يحج في العام التاسع ولم يحج الا في العام العاشر؟ لماذا؟ وهذه حكم اجاب عنها الاخ. ولذلك نركز على تاريخ فتح مكة. غزوة الخندق لها سبب، هذا السبب بكل اختصار نقوله كده يعني كملخص، وغدا باذن الله نحللها شوية نفتفتوها، بس النهاردة يعني نتصورها كده. علمتم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجلى بنو النضير. يهود ايه؟ بنو النضير. وانت عارفين اليهود كانوا كام فئة في ريح المدينة؟ ثلاث فئات: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو ايه؟ قريظة. بنو قينقاع اجلاهم بعد غزوة بدر مباشرة بسبب المرأة التي كشفوا عورتها وكذا وكذا. بنو النضير خانوا فقتل كعب بن الاشرف وحدثت منهم خيانة في غزوة احد، ولذلك انسحب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصونهم، وكان راح يطلب الدية منهم يساعدوه في الدية، وقال واحد اطلع فوق الجبار ولقى عليه الصخرة والاخرى، فبذلك نقضوا عهدهم فحاصرهم، ثم نزلوا وخربوا بيوتهم، خربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وربنا قال حتى فيها: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ونزل في غزوة بني النضير سورة في القرآن اسمها سورة الايه؟ الحشر. يأتي بني النضير من يوم ما هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم، ولم يأخذوا إلا حمل بعير لكل ثلاث أسر، وهي جماعة لهم بيوت ولهم نسب ولهم مساكن، يعني كانوا أقوى اليهود مالا، أقوى اليهود مالا، يهود خيبر ربما أكثر عددا، ولكن بني النضير كانوا أغنى اليهود، أغنى اليهود. وتركوا بلادهم وأماكنهم وذهبوا إلى خيبر أو ذهبوا إلى الشام، روايات مختلفة. طبعا هذا الجرح وهذا الظلم لم ينسه اليهود، فتحرك كبيرهم واسمه حيي ابن أخطب. حيي ابن ايه؟ ابن أخطب. ده كبير مين؟ كبير استغفر الله العظيم، كبير بني النضير. واما بنو قريظة فكبيرهم اسمه كعب ابن اسد، دول فطرين، حيي ابن أخطب وكعب ابن اسد. ذهب حيي ابن أخطب واخذ معه جماعة وذهبوا الى مكة، وقابلوا أبا سفيان وقالوا له: إنكم ستكون محمدا هكذا، قتل رجالكم ويكتم أسراركم وألحق بكم الذل والعار والفضيحة بين العرب، وحتى في أحد نلتم منه شيئا وخرج يتتبعكم، خرج يتتبعكم، ثم قتل كعب بن الأشرف وأجلى بني قينقاع وأجلى بني النضير، ماذا بقي؟ أجلانا لخرجنا من ديارنا، إننا إن تركناه فسيأتي على الجميع، لا بد وأن نتحزب عليه ونجتمع عليه ونستأصل شأفته، يعني تكون دي إيه؟ كما يقولون في اصطلاحاتنا الضربة القاضية، الضربة القاضية. فأنتم تأتون ونحن معكم. بني النضير: وسأذهب إلى قبيلة غطفان وقبيلة بني سليم وقبيلة فزارة، قبائل كبيرة في قريش، سأجعلها معنا وسأحاول ان يهود بني قريظة ينقضون عهدهم وينضمون الينا. تبقى قريش وغطفان وبني سليم وفزارة وبني النضير وبني قريظة، ولذلك سميت الغزوة غزوة ايه؟ الاحزاب، غزوة الاحزاب. فغزوة الاحزاب او غزوة الخندق كلها هي غزوة واحدة، سميت الخندق لان كان فيها خندق محفور، وسميت الاحزاب لانه اجتمع فيها احزاب كثيرة من مشركين ومن يهود. استجابت له قريش ورحل به ابو سفيان، وبعدين ابو سفيان قال له: يا حيي انا انشدك الله، اريد منك تقول كلمة حق، انتم الذين اوتيتم الكتاب الاول، يعني انتم اهل التوراة، يعني اهل التوراة، هم اهل التوراة والنصارى اهل الانجيل ومحمد واصحابه اهل القرآن، انتم كتابكم سابق ودينكم هو الحق، انحن ابو سلام يقول احنا الذين نسقي الحجيج وننخر الذبائح ونعمر المسجد الحرام ونحمي الزمار ونعبد الاصنام، هم يقولوا كده، احنا احسن ولا محمد؟ قالوا لا، ايش جاب محمد لكم؟ ده انتوا احسن منه 60 مرة،
انتم على الحق وهو على الباطل، انتم على الحق وهو على الباطل. ويحب بقى ايه يسخن دمهم زي ما يقولوا، انتم على الاقل تعبدون ما كان يعبد اباؤكم ولم تتنكروا لاجدادكم ولا لتاريخكم، ولكن هو قطع الارحام ونسي التاريخ ولم يصل الرحم وتنكر للجميع وجاء بدعوة جديدة، فانتم اهدى منهم. القرآن لم يترك هذا، القرآن يحكيها في سورة النساء باسلوب التعجيب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اللي هو التوراة يؤمنون بالجبت والطاغوت. حكم الطاغوت اللي هو كل من حكم بغير حكم الله فهو ايه؟ طاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني المشركين دول أهدى من اللي بيسموا نفسهم مؤمنين مع محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا الحقد والحسد يغير الحقائق، يغير الحقائق. هنا قبل ما انساها يعطينا الله درسا. حويد ما اخطب لانه يكره محمد صلى الله عليه وسلم ولانه بني النضير واخرجوهم، كرهه للرسول صلى الله عليه وسلم وحبه للمشركين وحقده جعل يغير الحقيقة ويشهد شهادة كاذبة. هو يعرف انها كذب، هو يعلم حقيقة انها كذب. هو يقول ربنا بقول فيه انا بكذب من عندي، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقه كما يعرفون ابناءهم. حتى ربنا قال يعرفون ابناءهم وما قالش يعرفون بناتهم، بيعرفوا الذكور يعني، لان العرب كانت تحب الصبيان ويكرهوا ايه البنات. تيجي بنت بالاخر ايه روح احرقيه، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وشوفه اسودا وهو كظيم. لكن الواد الصبي يلعبوا ويضحكوا لان حيشيل السيف وحيقتل الاعداء وحيدافع عن الوطن وعن العار. فكما يعرفون ابناءهم الذكور اللي بيحبوهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. واظن طبعا يعني اكبر معرفه معرفه الانسان بابنه، ولكن تقول ايه ده ابني ولا اللي مربيه، مش تقول كده يعني اعرف الانسان اعرف الناس بيه ابي. فالله تعالى يحكي او يشبه معرفتهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في قوتها وفي وجودها في قلبه في قلوبهم كمعرفتهم بابنائهم. ولكن الحقد والحسد يغير. الله تعالى سجل تلك الزلة وهذه السبة على حيي بن أخطب وجعلها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وحين يتلى الناس تصب عليه اللعنات، كذلك نأخذ درس. تحب إنسانا أو تكره إنسانا قل الحق، سواء على خصمك سواء على اللي بتحبه سواء على اللي بتكرهه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. كذلك في الشهادة في المحكمة، الشهادة في المجلس، الشهادة عند واحد يجي يستشيرك ازاي يتجوز من عندهم ولا جاي نصفهم، قول الحق، أقيموا الشهادة لله. ولو أنك تكرهه أو تحقد عليه، وإذا كنت بتحب واحد وهو سيء ومعوج وانسان ياكل اموال الناس وجاي واحد يناسبه او جاي يشاركه في مال، حاول انك تصرفه عنه من غير ما تقول ده مش كويس. ها؟ من غير ما تقول لك وانت بد الشركه اشتغل لوحدك، والله الشركه دي تعب، حتى لو كان اخوك وفلان ده يمكن ما يعرفش في التجاره وفلان وهكذا، لكن ما تقوليش على العيوب اللي فيه الا اذا دعت الضروره الكبرى، مع انك تكرهه مع انك تحبه، ولكن لا تحسن القبيح لانك تحبه. لماذا؟ الانسان لا يتاثر بمشاعره وتؤثر في الكلمه كما اثرت في حيي بن اخطب والوفد الذين معه حين يقولون المشركين انتم اهدى من المؤمنين سبيلا. المهم استجابت قريش وذهب الى غطفان، وقبيله غطفان دي انا بس مش لاقي فيها حاجه كده يعني تسوى العيله كده في اي حته عيله مفتريه ما تقولش عيلة يعني عيلة عيلة صايعة يعني. راح لهم قالوا اسمعوا عايزكم تنضموا قريش وحدة وبتاع ونقضى على محمد هذا، ولكم ثمار تمر ثمار خيل نخلنا سنة، كل التمر اللي عندنا تاخدوه سنة لكم. بيكرههم عصابة زي الجبال بيسموهم ايه، كنت اعترف في حاجة تانية مرتزقة المرتزقة. طيب ماشي، وراح لبني سليم وراح لفزارة وقبل ورجع بقى الى ايه الى خيبر، لانه الله هربان في خيبر وهو اجليه من بني النضير قرية الزهرة قريب من المدينة الى خيبر، وذهب الى كعب بن اسد زعيم بني قريظة وقال له يا كعب محمد اجلى بني قينقاع ولد عمه يهود واجلى بني النضير واخلى دورهم وقتل رجالا منا ويتم اطفالنا ورمل نساءنا واننا لا طاقة لنا به وحدنا، وقد ذهبت الى قريش وحصل منها كذا وكذا 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 وكذا، فهيا بنا انضم الينا لتكون لنا السيادة وليعود بنو النضير الى ديارهم. فقال له كعب يا حيي ان بيني وبين محمد عهدا وانا لا احب ان اخلفه، انا لا احب ان اخلف العهد، مع ان كعب ده عاوز تولى. ليه؟ كان راح لواحد يهودي قبل كده بعد جلاء بني النضير اسمه عمرو بن ابي موسى وقال له يا كعب ان محمدا على حق، انا رحت صحيح لقيت ديار بني النضير خاوية وقد استولى عليها محمد واستولى على نخلها وعمل وعمل وجيت وجيت فلان، ولكن والله نحن نعلم انه على حق وانت عارف انه على حق وانا عارف انه على حق، هيا ناخدوها بجميله لان الدور عليك، الدور على بني ايه قريظة، بني قينقاع راحوا بني النضير راحوا، يبقى فاضل مين؟ بني قريظة، فخليك عاجل وخدها من قريب ثم ايدي بصح، هو رسول الله فعلا ونحن نعرف صفته في التوراة وكلنا عارفين كده فبلاش مكابرة. قال له لا انا لا اتبع دينه واين السيادة والشرف والبتاع، ولكن انا لا اوافقك وانا بينه وبينه عهد. قال له ايه ودي ملحوقة ده كعب بن اسد؟ قال له استنى بس كوني اصالح محمد وندخل دينه دي في اي وقت، دي في ايه في اي وقت، انما احنا عاوزين اللي يقضى عليه ونستنه على ديننا، وان حيي بن اخطب مش هيسكت. حيي بن اخطب اللي هو زعيم بني النضير، حيي رحل الى خيبر واجلي بني النضير وشردوا، حيي مش هيسكت ولا بد ان يعمل شيئا، فان انتصر على محمد فذلك الذي ارداه، يبقى جت بايد غير ده حلوه، وان لم ينتصر عليه فصلحنا معه سهل، في اي وقت نحب نصطلح معه نصطلح معه. فلما راح حيي في المره دي وقال له يا كعب لم يبق الا انتم بنو قريظة وسياتي الدور عليكم، فانقذ العهد وانضم الى قريش، وانضم الى قريش لنتحزب جميعا من جميع الجهات فلا يقتلون علينا. قال له لا ما اقدرش انقض العهد. قال له اسمح كلامي. قال له لا يمكن. تن وراه يلح ويلح حتى قبل كعب بن اسد زعيم بني قريظة انه ينقض العهد. وانضم الى قريش وغطفان وبنو سليم وبنو فزارة وحيي وبنو النضير من خيبر الرقيم. الله 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 الله. ولكن ربنا بيقول ايه؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صوروا إلى الإخوة المدينة ولسه مهاجرين جيل لهم 4 سنين ولا 5 ولا، ويأتي قبائل العرب من كل جهة ويأتي اليهود من أسفل لأن أماكن دي منخفضة وهم يطوقون المدينة من كل جهة. هنا أشار سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يحفر خندق حول المدينة. خندق يعني حفر واسع وعميق ويلف حول المدينة أو الجهة اللي يدخل منها المدينة، وهم يكون وراء الخندق والخندق بينهم وبين إيه وبين الأعداء. طبعا لو راح منكم المدينة لما يقف عند الحرم النبوي كده إن شاء الله ويشوف كده جهة الشمال كده في مواجهة باب الملك، باب الملك عبد العزيز، تلاقي جبل ولكن البيوت غطته اسمه جبل سلع. جبل ايه؟ سلع. الناس يقولوا سلع لكن هو اسمه صحيح سلع، اللي فيه السبع مزارات، اللي فيه السبع مساجد. شفتوش اللي راح هناك حتى اسمها السبع مساجد؟ السبع مساجد دي على جبل سلع. فسلم اختار هذا الموقع وجعل الجبل وراءه ووجهه الى هذه الجهة والخندق يحضر هنا. دعا المسلمين وعملها مقطعية، انتوا كده عليكم تحفروا من هنا لهنا وانتوا من هنا لهنا وانت عشان لا تتكل علي وانا اتكل عليك. اكسم للأعرج يزبقك، لكن تعملها كده يلا بالبركة ده حيكس ولا حيكس. قسمها وجعلها مجموعات واخذوا يحفرون، وهو صلى الله عليه وسلم يحفر بنفسه ويحمل التراب حتى اغبر شعره، وحتى يقول بعض الصحابة انني جئت ونظرت الى بطنه، لان الرداء بتاعه رايح لورا وبطنه مكشوفه لكن لابس الازار طبعا، واذا بالتراب يغطي بياض رأسه. بطن الرسول صلى الله عليه وسلم بيضاء، وجدتها سوداء كلها كلها. ليه؟ من التراب. التراب غطى بطنه وهو طبيعي عنده شعر كثيف في بطنه بيشيل التراب. وأبو بكر وعمر قالوا يحملون التراب في المكاتل، يعني في السماء الغلق من غلقان يعني، وإن لم يجدوا مكتلا حمل التراب في حجورهم. كله بيشتغل، مفيش كبير وصغير، مفيش ريس هنا، مفيش واحد لابس برنيطة وقاعد على كرسي ومشغل، كله بيشتغل. حتى أنه هم بيخدموا أصابتهم كدية، وفي كتب تسير كدية. كدية يعني ايه ولا كدية؟ صخرة كبيرة جدا اعترضتهم في الحفر مش قادرين عليها، كل ما يضربوا فيها فاس الفاس تنكسر. قالوا يا رسول الله هناك كذا وكذا، قال انا نازل لها، انا نازل لها. ودعا بماء فوضع يده فيه ويروى توضأ منه ورش الماء عليها. حين رش الماء عليها اصبحت الصخرة تقبل اي ضربة، اي ضربة لا تنقص وتكسر. واخذ الفأس بيده، هي اسمها المعول، كسبها فأس اسمها معول يعني، وضرب الصخرة ضربة انفلق ثلثها. وتطلع الصخرة تفكر انها بتطلع كده، لا صخرة يجي تطلع كده الجامعة ده، ضربها ضربة انفلق ثلثها وخرج منها نور اضاء اليمن. فقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن. الضربة الثانية اضاءت له الشام، الله اكبر اعطيت الشام. الضربة الثالثة اضاءت له بيوت فارس الفرس، قال الله اكبر اعطيت مفاتيح الفرس. وستأخذون كنوز كسرى وقيصر وتنفقون اموالهما في سبيل الله. وقد كان واحنا بنبدل ده دي في الاصغر ده في الهجرة، في الهجرة وهو يحب المهاجر من مكة الى المدينة، ولحقاه مين اللي لحقه بالسكة المشركين؟ سراقة وسراق وقريش جايله، اللي يجيب راسه حي ولا ميت هياخد مئة من الابل. طبعا سراقة شافه ورسول صلى الله عليه وسلم رأى سراقة وهو مكة، قال له واحد ورانا رسول، من انت؟ قال سراقة ابن نوفل. يجي الفرس يقع، يقوم من الفرس يقع، لما يقوم من فرسه وفرسه ما بيقعش ابدا، كل ما يجي يقوم يقع. قال اعطني الامان يا رسول الله، اعطاه الامان. جاله ودخل في الاسلام، والرسول بيقول له ايه؟ كيف بك يا سراقة وسواري كسرى؟ تلقى استغفر الله العظيم، انت تعرف الطريق انت وصاحبك ومعاك عامر بن فهيرة وعبد الله بن قريش قط وخايفين بالسكة ومغيرين الطريق وكذا 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 وقروش كلها وراكو تقول لك لسراقة كيف بك وسواري كسرى انت هتلبس كسرى ده كان ايه ملك الفرس وكان لابس اساور ذهب يقول لسراقة كيف بك وسواري كسرى تقول الحمد لله اصل للمدينة بس فعلا وفتحت كسرى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وسراقة حي واخذ عمر عنه سواري كسرى وقال تعالى يا سراقة البس السوارين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس السوارين فعلا فيه كشوف غيب رسول عليه الصلاة والسلام فلما ضرب الصخرة اعطيت مفاتيح اليمن اعطيت مفاتيح الشام اعطيت مفاتيح الفرس وكنوس وآخر وكان ذلك حقا في هذه الأيام جاءت الجموع وطلقوا الخندق بمشوش سلمان الفارسي سلمان الفارسي لما أشار بهذه الشورى عشان الخير ما تعديش بيقول الجماعة تلتمت خلاص ده قريش وحده غير غطفان وغير بنو سلام وغير فزارة وغير بنو قريظة المهاجر يقول ايه سلمان مننا يعني عاوزين ياخدوا سلمان ايه يحسبوه من ايه من الانصار والمهاجرين يقول لا ده سلمان مننا فهو مهاجر فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا اهل البيت سلمان منا اهل البيت لان دي فكرة فارسية وسلمان ده اصله من فارس اصله ايه من فارس ودخل في الاسلام كان في مكة ودخل في الاسلام اصله فارسي وهو الذي اشار بالخندق في هذه الايام اصابت المسلمين شدة يعني مسألة سهلة ومقربين والاعداء خلاص عما قريب يصلوا وعايزين ينتهوا من الخندق اصابهم شدة وجوع جوع شديد حتى ان رسول صلى الله عليه وسلم في يوم الايام كان يحفر وقد ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع فرآه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه جابر رضي الله تعالى عنه ذهب الى امرأته وقال لها ماذا عندك قالت عندي صاع من شعير صاع الشعير ده يا اخي يعني زي تقدر تقول ايه تلت الكيلة تلت كيلة احنا شو عايز هذا الشعير ده عندك وعندك ايه كمان قال عندي اعناق ايه الاعناق معزة يعني واحد يأكل كل والله واحد أكل كل وخاصة لحم المعيز خفيف جدا ولا صبر طبعا دي ما تجمعكش طبعا عندي صح شعير وعندي عناق ذبح لها العناق وطحن لها الشعير وقال لها حط الشعير في البرمة في العناق في البرمة وحط معاه شوية شعير وخبز الباقي عيش ولما جربت تطيب كده طلع وهو جاب السلع فرح المدينة على طول وقال يا رسول الله عندي طعيم لي يعني أكلة صغيرة كده وأنا أدعوك ورجل معك أو رجلين قال له عندك يا جبر قال له طعيم قال له يعني ايه قال له برمة فيها عناق وصح شعير بنخبسوه قال له طيب اذهب الى بيتك ولا تخرج البرمة من التنور ما تطلعهاش من الفرن بتاعها خليها بلحمتها زي ما وضع الخبز وغطيه تكشفوش وبعدين قال لي ايه يا آل الخندق يا الخندق هو ده الكلام بقى قال لي إن جابرا صنع لكم طعاما فهيا هلا بكم يعني يا مرحبا بكم تبدو حتى نقول له شبعني شوية نقول له زي بعضه دول ما يتم الجوع أجوع شديد ما صدقوا استجابوا وكان عم مجاعة وجابر سمع الكلام ده وش راح لون وجلو نزل قدامهم سبق دخل على امراته وقال لها ويحكي فضيحة ايه يا شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار يجي 1000 واحد او اكثر. قلت واحد اكثر بيك وعليك طبعا قلت له يتهل يهبل يا قالوا قلت له كنت بتكتب بك وبك ما رضوش يقول الكلام يعني طبعا يعني طلعت فيه انت ما قلتلوش قلتلوش لك ليه انت مش تخبره انت بتفهمش حد تفضحني وبعدين قال لها قلت له قالت له سألك سألك انت عامل ايه قال لها نعم وقلت له على حقيقة قال وقلت له على حقيقة قال خلاص ضحكت الله ورسوله اعلم ما دام قلت له وعارف الحقيقة وهو اللي قال يا اهل الخندق وجاب الزفة لكل ايه الله ورسوله اعلم ما دام عارف شوف شوف الاطمئنان شوف الحب شوف الثقة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام الرسول عرف انت عامل ايه ومع ذلك دعاهم مش هنفرح ودخلوا عند الباب حسون وقال لهم ادخلوا لي 10 10 وقعد هو في ريحة التنور اللي فيه العيش والبرضة يكسر العيش ويحط ايده ويغطيه سوي ويحط ايده في المروة من تحت الغطاء ويحط لحم عليه خد وانت خد خد كل واحد رغيف ونص رغيف بس رغيف كبير يعني ولحمة ولحمة طبعا العرب ياكل لحمة ايه خبر مزين عينات لا والناس كانوا بيحفروا خندق وجعانين خد 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 حتى اعطى 1000 واكثر وكل ما يمد جابر من الابواب في ريحه كلما نظرت الى الظلمه من تحت الغطاء ساعه يضع يده فيها اجدها كما هي ياخذ منها ويكذبها والخبز ما بينقص واعطى 1000 وبعد واخذ هو لنفسه شوف شوف الحكمه هو بنفسه اللي بيوزع ويعطيهم جميعا ويعمل نفسه الاخر عليه الصلاه والسلام شوف الخلق ما بقي فكلوه وتصدقوا واهدوا كلوا وتصدقوا وبعتوا هدايا للناس وشبع الجميع طبعا الجيش المؤمن ده لما يشوف الحادثة دي ده التنور ده الفرد ده ولا الحتة ده الوعاء اللي فيه اللحمة ده ده لو كان الوعاء ده لو كانت أوضة جابر دي اللي ساكن فيها دي كلها لحمة مش مكفيها ازاي وعاء حلة ولا بتاع ولا برمة تكفي ده كله كيف دي لوحدها تغرس الثقة والأمن والأمان في نفوس الصحابة الله معه ربنا اللي بيأيده ويشاركهم في الحفر ويرتجز اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل رحمة علينا وثبت الأقدام إلا قينا هو يغني معهم مش بيغني هو بتاعنا لا دي أناشيد دينية وبيشتغلوا من باب التشجيع جاء المشركون ووجدوا هذا الخندق فكانت فضة ودقوا خيامهم وعملوا مش عارف ايه وسووا ايه ونيلوا ايه واذا المسلمون ابتلوا ابتلاء صعبا ومرا جدا والقرآن يحكيه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالة شديدة يعملوا ايه يعملوا بس دي كماشة كم حاجة فضيحة ولكن نصر الله لا يتخلف عن عباده هذا النصر ايها الاخوة اقول لكم عناوين وغدا باذن الله نفصل هذه العناوين نصرهم بسببين سبب اجراه الله تعالى على انسان بشر والانسان البشر ده امس كان مشركا كان مشركا والسبب الثاني للنصر الطبيعة الجو فسلط الله تعالى انسانا بشريا كان مشركا امس واسلم في هذه الليلة وجال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اني اسلمت ولا احد يعلم باسلامي ما فيش حد علم ان انا اسلمت لا اهلي ولا اولادي ولا جيراني ولا الى اخره انا اسلمت بيني وبين ربي. الله تبارك وتعالى طبعا لا يترك رسوله عشان واحد يضحك عليه يعني. القى في روعه ان نعيم بن مسعود الاشجعي صادق في الدر. فقال له نعيم انما انت رجل واحد يعني هتنضم للمسلمين, انت رجل واحد وهيبقى معك سيف واحد يعني هيعمل ايه, ولكن كن على كتمان اسلامك ما تبينش وخذل عنا ما استطعت. خذل عنا ما استطعت يعني حاول تعمل حاجة يصرف بها الاعداء عننا او حاجة تجعلهم يخافوا مننا. وانا اقول لكم على حاجة, احنا قلنا في اول يوم قلنا ان البشر هم يد قدرة الله, يد الله تعالى هو الفاعل, الله هو ايه الفاعل, ونحن اسباب, نحن ايه اسباب. ولم تقتلوه ولكن الله قتله, وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى, صح. احنا اسباب وستار لقدرة الله. فالله تعالى كان يمكن لك تغرق بقلبهم ولا الفتنة فيهم من غير نعيم, ولكن يريد ان يأخذ لها بابا وان يجعل لها سببا لنؤمن نحن بالاسباب, ولا بد ان نأخذها ولكن لا نعتمد عليها اعتمادا كليا, وانما الاعتماد على مسبب الاسباب. اعدنا نعمل السبب والنتيجة على الله. راح نعيم بن مسعود الاشجعي وضرب حتة شوية كلام وقال يا رسول الله ائذن لي لو تكلمت. قال له قول اللي تقوله, قول اللي تقوله. فراح الاول لبني قريظة اللي هم كعب بن اسد اللي هم هينقض عهدهم وينضموا للمشركين, وقال له يا كعب هذا الرجل من يوم ان جاء كان بلاء علينا, كان بلاء علينا, قتل من قتل وشرد من شرد ولم يقف احد في طريقه. بني قينقاع عمل فيهم, وكعب بن الاشرف عمل له مؤامره كده قضى عليه خليهم يقتلوه, وكعب بن الاشرف تخيل ايه رهيب رهيب, واجلى بني النضير وهزم قريش وكذا 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 وكذا, وقد علمت ان قريشا اتيه لغزوه لغزو محمد حتى يقضوا عليه, وعلمت انهم ارسلوا اليك لتنضم اليهم. فانا انصحك نصيحه, قريش وغطفان وبنو سليم هيحاربوا محمد, لو انتصروا كويس ولو انهزموا هيرجعوا فين؟ هيرجعوا بلدهم, هيرجعوا ايه بلدهم, ويتركوك هنا في مواجهه محمد وحدك وانت ما انتش قوته, هتبقى معاهم ان انتصرتوا ماشي, ولكن منين جالك انت فيه نصر؟ ما يمكن هو ينتصر عليه. اذا هزمت قريش وغطفان سيرجعون الى بلادهم وتقعد انت في وش المدفع, ولا طاقة لك بمحمد ورجاله. وانا بقول لك ما تشتركش, انا عاوز تنقض عليه, انا عاوز تقضى عليه, بس كمان حرص على منفعتك انت. ايه تبقى ايه لما يجي قريش قبل ما تطلع تنضم لهم قول لهم اسمعوا, انتم اذا انتصرتم كان خيرا, واذا هزمتم رجعتم الى بلادكم وتركتموني هنا انا وبني قريظة من قوته, فاعطوني رهنا من رجالكم, اعطوني رهن من رجالكم 70 واحد منكم, رهن عندي انكم ما تسيبونيش, اذا غلبني تتبنوا معايا يا تاخدونا معكم, واذا غلبني خلاص. الموضوع دخلها في دماغه تمام, وراح لقريش وقابل ابو سفيان وقال ابو سفيان ما ترون ما ماذا تعلم من موقفي معك؟ قال لي انت ناصح, وقال لي قلت لك برضك الكلام ده انت ناصح, قال لي قلت لك كلام ما تقولوش؟ قال لي ما اقولوش, قال له لا اديني عهد, قال لي مش هقوله انا عيب قول, قال لي لا لا لابد ان تعطيني عهدا الا اعطيك, قلت لك كلام ما تقولوش, قال له لا يمكن, اعطاه عهد, قال له لقد علمت أن بني قريظة كعب بن أسد سينضم إليكم ولكن بشرط، سيطلب منكم 70 رجلا رهنا عنده، وهذا الرهن سيأخذه لا لأنه سينفذ الانضمام معاكم، ولكن سيسلمهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقطع عنقهم. هم ندموا انهم بعثوا لكم وغيره احنا معاكم، ورجعوا وارسلوا الى محمد احنا حنجيب لك 70 واحد منهم تقتل رجليهم، والغلطة بتاعتنا دي انسهلنا، واحنا على العهد بتاعنا معاك ومش منضمين. فهم سيطلبون منكم رهائن على انهم حينضموا لكم، ولكن هم حيسلموها لمحمد ليقطع رقابهم. ابو سفيان ارسل لبني قريظة، ما جاتوش ليه؟ ما عملتوش ليه؟ قالوا نجي احنا هنيجي وجاهزين، بس عايزين رهائن، عايزين رهائن. رهائن 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 ايه؟ رهائن ايه؟ ايه انجلبتوا تروحوا ودركم السبون احنا هنا؟ السبون الغم هنا ما لاش قوتكم، اعطينا رهائن. جاء هذا المبعوث الى ابي سفيان وقال له هذا الكلام، فقال صدق كلام نعيم. نعيم بن مسعود ده ولد ناصح صح، عرف يقول لي ايه اللي هيحصل. فقالوا لبني قريظة لا نعطيكم ولا رجلا واحدا، ولا رجلا واحدا. هم قالوا ايه؟ شوف نعيم نصحنا. ده يقول نعيم نصحنا، وده يقول نعيم نصحنا، وبذلك لم تنضم بني قريظة إلى قريش، مع أن هم اللي حركوهم هم بني نضير، لم ينضموا إلى قريش وغطفان وكذا وكذا. وغدا إن شاء الله نتكلم عن هذه العناصر بالتفصيل شوية أدق، وعن العنصر الثاني وهو الإرسال الريح والأمطار الشديدة التي سلطها الله عليهم ونصر المؤمنين وكفاه من القتال. وقال الرسول بعدها إن قريشا لن تغزونا بعد ذلك أبدا، وإنما نحن الذين نغزوهم. وفعلا